صوت كل لبنان. صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
مستمعينا صباح الخير، وتحية من القلب مني ومن المخرج توني خوري. اليوم الخميس 16 كانون الثاني 2025.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café.
وبهالصباح المشمس والمشرق بتمنى لكم مثل بكل صباح جديد انه يكون اشراقة ليوم جديد كله امل وتفاؤل ونشاط واصرار وطاقة ايجابية. وتذكروا دايما انه كل تحدي بيواجهكم هو فرصة جديدة للنجاح والتفوق. وإلى أخبار البلد طبعاً بهالأجواء السياسية ما فينا إنه ما نتطرق لها كل يوم. بأجواء التأليف الحكومي، الرئيس المكلف نواف سلام بده يستأنف اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وبيلتقي نواب المستقلين وعددهم 25 نائب. ومثل ما منعرف امبارح قاطع الثنائي الشيعي هالاستشارات، وما حضرت كتلة التنمية والتحرير ولا كتلة الوفاء للمقاومة لمجلس النواب بإطار الاستشارات النيابية غير الملزمة. وأيضا الرئيس بري ما حضر لمجلس النواب، واستهل مثل العادة الرئيس المكلف اللقاءات النيابية معه. بس الاتصالات ما وقفت بين الرئيسين بري وسلام، وأيضا فات على خط مساعي الحلحلي الرئيس جوزيف عون وجهات فاعلة جدا. ويفترض أنه تتوضح الصورة بكرة لا يبين شو مصير مقاطعة الثنائي حزب الله وحركة أمل. هل المقاطعة رح تقتصر فقط على الاستشارات النيابية، أم رح يكون في مشاركة لهالثنائي الشيعي بالحكومة، أو رح تنقسم المشاركة مثل ما ترددت معلومات اليوم إنه ممكن تشارك حركة أمل بالحكومة بينما بيضل نواب حزب الله أو فريق حزب الله خارج الحكومة. مثل ما قلنا الصورة رح تتوضح بكرة. الرئيس سلام رح يلتقي الرئيس بري، بيبحث معه رؤيته لتأليف الحكومة وعمل بالمرحلة المقبلة. الرئيس بري منفتح وما عم بيكون سلبي، وعم بيقول لبنان بده يمشي، وهيدا الشيء فسرته الأوساط بأنه رسالة إيجابية ودعوة للتوافق و يكون في عمل مشترك لإنقاذ البلد من أزماته.
زعلت حالي من رضينا حالي ورجعت حالي من عالم تنادي.
زعلت حالي من رضينا حالي ورجعت زعلت حليبي رضينا حليب رجعت حليبي لعبت هلالي
زعلت حليبي
ان شاء الله حليمه بترضى. وعلى كل حال اجواء امبارح كلها بتاكد على ضروره عدم الاقصاء ومشاركه الجميع بالقطار يلي بده ينطلق. وامبارح بمطالب النواب يلي كانوا عم بيقدموها او يرفعوها للرئيس المكلف خلال هالاستشارات بموضوع توزيع الحقائب، كان في اجماع إنه العناوين عامة، ما في مطالب محددة بموضوع الحقائب. كان في عكس النواب إنه الرئيس المكلف هو باتجاه يعمل حكومة غير فضفاضة، يعني إن شاء الله ما منشوف وزراء دولة بهالحكومة، وتكون هالحكومة من أصحاب الاختصاص أصحاب الكفاءة. وكمان الهيئة هناك اتجاه لمبدأ فصل السلطات من خلال فصل النيابة عن الوزارة. أكيد الأيام السوداء يلي قطعنا فيها زادتنا إيمان بأنه لبنان رح يبقى صامد، وكلنا أمل أنه قطار الحكم والحكومة رح ينطلقوا بزخم ورح نرجع نشوف لبنان الجديد.
خلص الزرع الشتي جاي ونفح الدنيا تشري، نده الغيم الشت جاي على ريش الحساسين، عم نزرع بطاطا ونغني بطاطا، خلص الزرع الشت جاي جاي من البساتين.
وإلى المشهد بغزة يلي أيضا يبدو أنه بلشت ترجع تشوف سلام بعد كل هالحرب وكل هالوجع يلي عشته بعد 467 يوم من الحرب، من الإبادة بقطاع غزة، من القصف العشوائي، من المجازر اليومية، من التدمير يلي نتج عنا 200 ألف شهيد وجريح، وأكيد كان لبنان له حصة من القتل والتدمير بسبب خلفية المشاركة فيها. تم التوصل لاتفاق إطلاق النار، هالاتفاق حصل بعد أشهر من جولات المفاوضات يلي كانت تتواصل أوقات وأوقات تنتكس، وتم الإعلان مبارح من العاصمة القطرية من الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيلية لدى حماس. هالاتفاق بيتضمن سلسلة بنود أبرزها وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة.
بيت بل يشهد في الدنيا والأرض
وفور إعلان وقف إطلاق النار بغزة بلش إطلاق النار بالضاحية وببيروت ابتهاجاً بإعلان اتفاق غزة. ولعت الضاحية ولعت بيروت والمخيمات مبارح بالرصاص، وأدها رصاص الطايش لسقوط قتيل بالضاحية، وسجلت إصابات عديدة بمناطق خصوصاً الضاحية وبير حسن ببيروت بسبب رصاص الطايش يلي استمر كل الليل. يا عم أي متى بدنا نخلص من هالظاهرة، وأي متى بده يسقط ضحايا إذا بدنا نحتفل بأي فرحة بإطلاق هالرصاص؟
علق مشتان بالزنار ورصاصة بيبات النار،
خبطش
صوت المجنوم عالدينان، نفط بنزق أو جيتار، وخلي رصاصة تطرن السم النوف وسط النبرن. يا الله عاشي أنا ورصاص بيجر رصاص، المرحب صار كفي
رحله
موضوع إطلاق الرصاص ابتهاجاً وشو بيؤدي لمصايب، رح أرجع أحكي عنه بسياق هالحلقة، وإذا حدا عنده تعليق عن هالموضوع أو حتى عن موضوع تشكيل الحكومية بذكركم فيكم تتصلوا فينا على الرقم 04545352 أو واتساب على الرقم 03-00-0933.
شاشات بتتغندر ثورة عالنظام، انقلاب وتمرد دخان وسيجار، بيانات شعارات بتقول الأخبار، فشل الانقلاب وصاروا الضباط.
بذكر بفقرات صبحيتنا لليوم، البداية مع الجولة اليومية على عناوين الصحف وأسرار المواقع الإلكترونية، أيضا قراءة للتطورات، تطورات التأليف الحكومي واتفاق غزة مع الكاتب والباحث السياسي الصحافي أمين أموري. رح نحكي اليوم عن أهمية التعاطف بين الأفراد بالمجتمع مع الدكتور أحمد عويني، وطبعا الفقرة اليومية كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
بونجور سي طلع، بونجورين.
والله امبارح صمتنا يعني عشوائي صغيره، كان حظي حلو طالع من التعاونيه بالحزميه عند هبي، عم بطلع بالسياره بفتح الازاز، بفتح سيارتي بوش تقصصها من فوق، تخبط خبط على السياره من فوق، سقف السياره، حظي حلو اجت مقلوبه. والله كارثة، منيح ما كنت قلب السيارة، يعني مطرح ما بقعد أنا بقلب المطرح ما قعد شوفير، ما بعرف أنا الشعب كيف بده يعيش أو كيف نتعلم نحن. يلا يعطيك العافية،
بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. وكتار ناس مثلك مبارح زمطوا من هرصاص الطايش.
يعطيك العافية أستاذ صوني، بيحكونا على المثالية.
بونجور ست ندى. ست ندى، هلأ أهم شي خلصنا من مئاتي، لأنه مئاتي له 3-4 سنين مش عارف كيف بده يشطب أموال المودعين وبده يسرقنا. كل خطة بيعملها كلها مبنية على شطب أموال المودعين، وبعد بيربحنا جميلة بمئة ألف دولار تقسيط على 20 سنة. طب هو بيقبل يوزع ثروته كلها ويترك معه 100,000 دولار؟ هالخطة اللي عم يعملها هو، وزع ثروته كلها وترك معك 100,000 دولار، في بتقبل تعملها؟ نحن مع هذا العهد الجديد ومع رئيس الحكومة الجديد ومع الخطة اللي بدها تنحط، نحن بدنا ما بدنا ناس تعملنا خطة ما عندها مصاري بالمصارف، بدنا اللي عم يعمل خطة يكون عندهم مصارف، مصاري محجوزين بالمصارف تيعرفوا قيمة اللي عم يعملوه، تيعرفوا شو لازم يعملوا مع الشعب المعطل يلي رحتوا سرقتوه. لك انتوا أسوأ من نظام بشار وإسرائيل مجتمعين.
موجز الصحف.
وإلى العناوين منبلش بصحيفة النهار. سلام يجري استشاراته ويفاوض بري غدا نحو حكومة تكنوقراط وتسهيل واسع من الكتل. في الشرق الأوسط اندفاع عربية ودولية نحو دعم لبنان تدشنها زيارة ماكرون. غوتيريش يزور بيروت السبت. وفي اللواء تقدم الاتصالات لمعالجة التمنع الشيعي ودخان الحلحل غدا.
أسرار المواقع.
وإلى أسرار النهار، خضع إعلامي من محور المقاومة اشتهر أخيرا عبر البث المباشر خلال الحرب إلى تحقيق في مكتب مكافحة المخدرات وأطلق بسند إقامة. بدأ الترويج لأسماء يرشح أصحابها أنفسهم لتولي حقائب وزارية من باب لفت النظر إليهم. في أسرار الجمهورية، تتحضر شخصيات خاضت المعركة الانتخابية من طائفة واحدة في دوائر انتخابية صعبة الخرق ليطرح اسمها لتولي وزارات ضمن اختصاصها من دون أن تحمل لواء حزب سياسي معين. في صحيفة اللواء، عزت دولة شرقية كبرى ما يمكن وصفه بخزلان رئيس أبعد بالقوة عن منصبه بعدم استجابته لنصيحة بتقاسم السلطة مع المعارضة. في صحيفة نداء الوطن، تقول معلومات موثوقة إن دوائر القصر الجمهوري ستشهد مناقلات إدارية لمواقع رفيعة وبارزة، وهذه المناقلات ستصدر بعد تشكيل الحكومة. في ليبانون فايت، تؤكد مصادر شيعية أن شعورا عارما بالأحباط والانكسار يسيطر على الطائفة لسببين: الأول الخسائر الفادحة للحرب، والثاني الخسائر السياسية بعد الحرب. وفي ليبانون ديبيت، اعتبر مطلعون أن توقيت الاتفاق في غزة قد تحدد قبل 4 أيام من تسلم ترامب مسؤولياته في البيت الأبيض، وبعدما تأكدت حماس من أن ما من دعم ستتلقاه من إيران أو من حلفائها.
صبحية ندى.
Amitié, c'est pour moi un paysage où tu viens effacer mes petits nuages. L'amitié, ce n'est pas un feu de bois, ce n'est pas une table.
ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحيتنا دا عبر إذاعة صوت كل لبنان. ومثل ما قلنا، اللي بيحب يعطي رأيه بموضوع التشكيل الحكومي أو بموضوع ظاهرة إطلاق الرصاص ابتهاجا، ممكن يتصل على 045-45352 و03 واتساب 03-00-933.
صباح الخير سبك اللبنان، يعطيكم العافية. هيدا دليل انه لازم رئيس الجمهورية ينفذ يشيل السلاح من ايد الفلسطينية بالبلد، لانه خي هيدا السلاح صار بشكل خطر على لبنان. مبارح صار يقوصوا بالعالي وينزل الرصاص على الضاحية. نحن اللي ساكنين بالضاحية، اللي قاسينا من معركة المشاغلة والاسناد اللي دفعنا الثمن غالي فيها، ينزل هنا رصاص اللي عنده طاقة شمسية، وفي ناس ماتت، ناس انجرحت، يعني ما بعرف انه يا اخي عم تقوس ابتهاجا عم ينزل رصاص على العالم. طب ما حرام، طيب طب مش اذى هيدا، هيك عم تكيف العالم. نحن بنشوف اذا رئيس الجمهوريه هالمره ما طلع بيده شيء وما قدر يعمل شيء بهالبلد، وهيدا قائد جيش وكذا، خلص معناتها هذا البلد ما عاش في منه نتيجه.
إلى قراءة للتطورات السياسية مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أمين أموري. صباح الخير أستاذ أمين أموري.
صباح النور
أستاذ أمين. أول شيء بدي بلش معك بتطورات غزة. امبارح أعلن التوصل لاتفاق إطلاق النار من الدوحة، تم الإعلان عن هالاتفاق ورح يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد. أول شيء شو هي الضمانات لتنفيذ هيدا الاتفاق؟
اولا منيح اللي صار اتفاق، لانه فعلا هذه الحرب وهذا العدوان المدمر يعني ما شفنا منه بالعالم ولا بالتاريخ. صار الاوان انه يتوقف، يعني صار الاوان انه يتوقف هذه المجرى. حتما حتما عامل ايجابي انه تمكننا رغم كل الدمار ورغم كل الخراب. من الواضح انه اللي ساهم بالدفع له اولا انه ما بقى في شيء ممكن ينعمل هناك اكثر من العمل. ثانيا اكيد مجيء الرئيس الامريكي ترامب وقال لهم انه انا بدي أوصل على عهدي، فوت على البيت الأبيض، ما في ولا مشكلة بالعالم. واضح أنه مارس ضغوط قوية على نتنياهو لأنه ما بقى في شيء يتمارس ضد الفلسطينيين هوني. فبتصور الضغط الأمريكي لعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، إضافة إلى المشكلات الداخلية اللي كان واجهها نتنياهو بسبب الأسرى الموجودين لدى حماس وعنده قطته الثانية بالداخل. فبالتالي كل هذه العوامل المجتمعة دفعت باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق النار اللي بنتمنى أنه يتثبت، وبعتقد رح يتثبت لأنه في قرار أمريكي كبير أنه يثبتوه. وعادة يعني لما أمريكا تقرر بتصور أنه الباقيين تسمع بما فيهم إسرائيل، على عكس كل ما يحكى، لأنه تبين في الآونة الأخيرة أنه اللاعب الأكبر والكلمة الفصل والنهائية هي للولايات المتحدة الأمريكية.
يعني أنت برأيك أول شيء هذا الاتفاق يسجل لترامب مش لبايدن مثل ما كمان؟
لا، عامل عليه بايدن، بس كان ترامب عم يضغط أكثر له بايدن فترة يعني، وما كان عم يرد عليه يعني. ويمكن كمان أنه أعطوا فرصة لنتنياهو بأنه شوف شو بدك تعمل أنت والفلسطينيين، خلص قد ما فيك تخلص قبل ما نحن نظهر من السلطة. وإجا ترامب أنه أنا بدي تكون مهمتك خالصة قبل ما أنا أتسلم السلطة. فبالتالي طلاقة بايدن وترامب على إنهاء هذه الحرب. أولا عملت الحرب بالنسبة لهم اللي بدي إيه، ضعفت الورقة الفلسطينية إلى أقصى حدود. عمليا صار في قدم مش قليل لشيء اسمه مقاومة في غزة، يعني بدهم فترة الفلسطينيين زي يقدروا يظهروا منها. والشغلة الثالثة أنه خلص خلينا نوصل على مرحلة جديدة تنشوف كيف بدنا نعمل صياغات أخرى للمنطقة، لأنه هلأ أكيد رح يبلش الحديث أي شرق أوسط بدنا نركبه. لأنه كمان ترامب قبل أثناء فترته السابقة كان عنده مشروع للمنطقة، كلياتنا نتذكر صفقة القرن، واللي للأسف مصلحة إسرائيل فيها قبل مصلحة أي حدا تاني.
برأيك هيدا الاتفاق ممكن يكون مقدمة لحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
يعني إذا ما في اتجاه لأعطاء الفلسطينيين حقوقهم بما يسمى حل الدولتين أو شيء من هذا القبيل، بعتقد هيدي القصة حتى لو نامت فترة لترجع تتجدد. لأنه ما بيصير كمان قضية 12 مليون بني آدم ما قالون حق يشوف بيوتهم، ما قالون حق الحياة. ما بعتقد هيدي القصة مهما عملتي انه بتقدري تشطبيها. فمشان هيك يفترض حل سياسي حقيقي لهذا الموضوع قبل اي شيء اخر. فاذا ما في حل سياسي بهالموضوع ما بعتقد رح نوصل لمحل. هلا عمين قال انه في شيء عمين عمل يعني بهذا الاطار، يعني الوعود التي قدمت للمملكه العربيه السعوديه وما الى ذلك، لكن تبقى العبره بالتنفيذ. يعني هيدي القضيه رح تضلنا معلقه بانتظار الحل السياسي، وغير الحل السياسي ممكن يكون في حل، يعني الحل الاقتصادي، حل القمع، بعتقد كلها حلول مستحيلة.
طيب أستاذ أمين عم بتقول أنه عم يركب الشرق الأوسط الجديد وعم نشوف المتغيرات كيف عم بتكون كبيرة ومتسارعة بالمنطقة، ومبارح بايدن قال أنه الشعب اللبناني بلش فصل جديد والمعادلة بالشرق الأوسط تغيرت، كيف رح تكون هالمعادلة برأيك؟
هلأ نحن فعلا في شيء جديد كبير عم يصير بالمنطقة، يعني ما حدا كان متخيل اللي كان عم يصير وبسرعة كثير كبيرة. طبعا لبنان امبارح نحن بلشنا مسار جديد، يعني لنا يومين ثلاثة مسار كانوا اللبنانيين ناطرينه له فترة، بس دائما واحد اوكي كلنا بدنا نتساءل لانه كلياتنا بدنا نخلص من الحالة اللي كنا فيها، وخصوصا انه احنا يعني مرقنا بحرب مدمرة اضافت خراب وتدمير ل 40 سنة من الفوضى والفساد وما الى ذلك، فبالتالي يعني بدنا نقعد على طريق اخر. كيف بتمنى انا لو هالشيء بيصير باراده اللبنانيين، لكن طبعا تبين فيما بعد انه اللبنانيين لحالهم مش قادرين يحلوا مشكلتهم، في واضح انه نوع من الوصايه على اللبنانيين حتى يظهروا، لكن على الاقل ان تكون هذه الوصايه تساعد اللبنانيين فعلا لايجاد حلولهم بنفسهم. يعني كمان يوم اي حل على حساب فئة لبنانية الأخرى بعتقد رح تاخذنا بعد شوي لمشكلة أكبر، فلازم أي حل بده يركب بالبلد يكون أخذ بالاعتبار التوازنات القائمة بالبلد، تركيبة البلد، وفعل أنه كيف يخلي جو التعايش موجود وقائم. أو عدا عن ذلك بتطور منكون عم نعمل شيء مؤقت لا يلبس انه ينفجر بعد فترة معينة
ان شاء الله. لا بس بالحكي عن الوصاية استاذ امين وعن دور الدول بالحلول، كان لافت الاهتمام السعودي اللي رجع بقوة بلبنان من بعد ما كنا اذا فينا نقول تخلى الى حد ما عن لبنان.
شو في عم يصير بالمنطقة كبير؟ بعتقد انه المملكة العربية ما فيها تحس حالة براته، وخاصة اللي صار بسوريا، اللي صار بسوريا تطور.
هيدا كان الدافع الأساسي لعودة عيد السعودية.
هيدا أحد الدوافع الأساسية، وبعدين دخول قوة جديدة على المنطقة، يعني بيظهر الإيراني، عم يجي تركي، عم يجي ما بعرف مين، أكيد بالحسابات السعودية، يعني في مصالح، يعني مصالح دول، مصالح دولة كبيرة مثل السعودية، أكيد رح تنظر للموضوع بطريقة مغايرة، فما فيها تكون خلف حدودها ومسكرة على حالها البواب. فبالتالي بدها تقوم بمبادرات معينة حتى ترجع تثبت الحضور العربي في بعض المناطق والدول الأساسية اللي هي بالأصل دول عربية، يعني أولا وأخيرا، يعني ما سوريا بالآخر دولة عربية، لبنان دولة عربية، فما ممكن تكون عملية توزيع النفوذ بالعالم على حساب العرب، يعني وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وخصوصا أن القوة العربية هي القوة اللي يفترض أن تكون مسيطرة وأساسية.
بدي أحكي بالموضوع الحكومي أستاذ أمين، بيّن واضح أنه تكليف الرئيس نواف سليم رح يكون عم بشكل نقلة نوعية بالحياة السياسية بلبنان، كيف بتفسر أولا إعلان الثنائي الشيعي مقاطعته الاستشارات غير الملزمة، وبعده عم بأكد رغبته المشاركة بالحكومة رغم أنه بعد ما عرفنا إذا رح يشارك أو لا؟
بعتقد قصة الاستشارات ما لنا ملزمة، ما هي بنعرف انه يفوت رجوعهم بيحكوا شيء، يعني بيسلموا على بعضهم، هي اللي بتصير خارج، هي اللي بتصير ايه، هي بروتوكولية، فبالتالي عم يظهروا نوع من الاحتجاج ونوع من الامتعاض على
تسجيل موقف،
ولكن بعتقد بالنهاية ما لح يكونوا خارج السلطة، مش لح يكونوا. هلا في عندهم مشكلة انه يكونوا خارج القرار اكيد، فالقصة انه بالسلطة لح يكونوا بالسلطة ولا ممكن ما يكونوا بالسلطة، بس هل سيكونوا خارج القرار السياسي؟ بتصور هذا شيء مش رح يقبلوا فيه، وبعتقد ما حدا غيرهم رح يقبلوا إياها. فبالتالي هلأ عم يرجع ينطبخ كيف أنه تكون حصة الثنائي، حصة الطائفة الشيعية محفوظة ويحفظوا فيها ماء الوجه. تصور اليوم زيارة الرئيس ماكرون رح تطب بهذا الاتجاه، لأنه في شيء منها سيكون له علاقة بهذه القصة بالأزمة السياسية الداخلية، وخصوصا أنه هو علاقته جيدة مع الرئيس بري، وهو الطرف الغربي الوحيد اللي لا يزال يتكلم مع حزب الله، فما بعتقد ولا حتى بعتقد عند الثنائي النية للافتراق، يعني أو أنه يروحوا إلى مشكل، بيعرفوا كثير منيح شو الظروف، بيعرفوا مدى صعوبتها بهذه اللحظة، وما بقى في حل إلا هذا الحل. فبالتالي مضطرين الكل يمشوا فيه.
في معلومات
حسب ما سمعنا من خطاب الرئيس ورئيس الحكومة المكلف انه كمان هن اظهروا ابدوا يعني استعداد كثير للتعاون، وانه ما يذهبوا يروحوا ولا بلحظة من اللحظات لعملية كسر او لعملية
اقصاء.
طيب
شو صحة المعلومات اليوم، معلومات صحفية عم بتقول انه ممكن الرئيس بري يشارك بالحكومة ومن خلال منصوري بوزارة المال، بينما بيبقى حزب الله خارج التركيبة الحكومية؟
في كتير معلومات كتير عم تتداول هيك وهيك. أنا باعتقادي ما ممكن يكون، حتى لو ما شارك حزب الله، بس هالشي ما بيصير إلا بنوع من التوافق بين الثنائي. يعني مش رح تظهر أبدا القصة وكأنه أمل افترقت عن حزب الله، لأنه هيدا معناتها في مشكلة. يمكن ما يشارك حزب الله مباشرة، لكن برضا رح تصير مشاركة حركة أمل يعني، فأكيد رح يشاركوا بالأسماء. ما بعرف فين الأسماء، لأنه هيدي البورصة بتطلع وبتنزل بتتغير شمال يمين يعني، بس أنه الأكيد منه أنه حركة أمل وحزب الله سيكونوا كلمة واحدة، حتى لو كان حزب الله غير مشارك مباشرة بالتسمية. فإذا ما كانوا هني بكون من اختارتهم حركة أمل بيمثل
الثنائي. سمعنا كلام مبارح عن نواب التغييريين انه الثنائي ما بيختصر كل الشيعة وما لازم يكون محتكر التمثيل الشيعي بالحكومة من خلالهم. هل برأيك
انا الفاصل اللي حيكون بالانتخابات النيابية المقبلة، يعني اذا ما كان هلأ بعد شوي، واكيد في قسم كبير من الشيعة خارج الثنائي على يمثلوا بوزير يمثلوا بشيء،
ممكن يقدم على هالخطوة الرئيس اسلام ولو اعتبرت استفزازية؟
هلأ ممكن يكون في اسماء غير مستفزة، الأهم أنه ما تكون أسماء فعلا تشكل استبداد مباشر للثنائي. يعني إذا كانت هيدي الصيغة، وفي صيغة كتير يعني ممكن تكون مقبولة، يعني حتى بالحكومة الحالية في بعض الأسماء إجت على أساس أنه هي تمثل التغيير، فمش ضروري تكون شيعية، لكن أنه كمان بنفس الرأي السياسي، يعني ممكن يكون حدا من طائفة أخرى ويحمل مواقف أشد. أنا بعتقد التغيير حقيقي، إذا بده حدا ناوي على تغيير هذه ما بتصير إلا بصناديق الاقتراع، ما بتصير بمحل تاني. ما بيصير كمان واحد يمثل ناس اختارته لأنه بيمثلها إنك تشطبي وتنطي عنه.
برأيك قديه بدها وقت تبصر هالحكومة النور؟ هل رح يكون التأليف سريع؟
أنا حال مع الثنائي الشيء تمشي بسرعة كثير، ما بعتقد رح يكون في عرائي، وإذا فتنا بعرائيل يعني معناتها يعطيك العافية يعني راح.
شو راح يصير إذا ما مش الحال؟
ساعتها ماشي منضلنا مثل ما كنا بالسابق، ساعتها منكون رجعنا محل ما كنا.
في خشية من هون؟
لا، بعده لحد هلأ الأجواء إيجابية جدا، وما حدا عنده نية يعطل أبدا، ما حدا عنده نية يعطل.
وهل في تخوف أمني؟ عم ينحكى كتير إنه في خشية أمنية من استهداف شخصيات أمنية، هل البلد هلأ ممكن يتعرض
عند أي مطرة وعند أي تحول وتطور كبير؟ نسمع هاي القصة، ما تنتهي المنطقة على كف عفريت، يعني المنطقة فيها تغيرات كتير كبيرة، ما حدا بيعرف كيف ممكن تروح الأمور، بس إنه هلأ شيء أمني، استهدافات أمنية، إنه في ناس عم تخوف من داعش، في ناس تعرفي يعني هدول القصص بتضلنا تطلع. بس أنا باعتقادي لحد اللحظة بلبنان ما في مؤشر.
إن شاء الله خير. الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أمين أموري، بدي أشكرك على هالمداخلة.
أنه للدار تتبقى مرفوعة، فيها الرايات تجان من الغار، يا بلاد الخير بالهنا مزروعة، وسعد ساحك لأمل الزوار. غنوا للدار جاي محبوب، افتحوا البواب رشوا الياسمين، طاروا الايام بكف عتوب، لعتوا بغاب صرنا سنين، صوتك موال جرح موال، يا حلوي سمرة ميوب حبك سؤال. قالت الغصون تعشق سماكي، شعر السواد وعتم الليل، ضحكت لعيون يا عيون تحاكي، توقع خيال وتصهل خيل، قمر نوار من
انك بدار.
بونجور بونجور مدام او دوموزانا، ده شو اخبارك؟ سبحان الله، يعني تاريخ بعيد نفسه، يعني الله يرحم الميتين. لما كان يطلع يحكي احد الاشخاص بالضاحية كانوا القواس كلياته يجي على هاي المنطقة وكانوا يتشكوا العالم. هلأ انعكست الآية وصاروا الأهل الضاحية يتشكوا، سبحان الله. لما كانت العالم تطلع تقول يا جماعة يا جماعة ما كان حدا رد، هلأ صاروا هني عم يتشكوا. تاريخ
ايه. بونجور، يعطيك العافية. أنا بس بدي أسأل سؤال، الرصاص والأزايف يلي انكبوا مبارح في جرح أو في قتل راحوا، بس السؤال هو قدي حقهم هولي؟ إذا واحد بده يشتريهم قدي بيكلفوا؟ مش كان أحسن إنه يطعموا أولادهم فيهم بدل ما يقولوا نحن عم نموت من الجوع وما معنا ناكل وما معنا نعلم أولادنا وما معنا نعيش؟ بمصرياتهم كانوا طعموا أولادهم وما أزيوا العالم. ويعطيكم ألف عافية.
صباح الخير يا ست ندى، يعطيك ألف عافية. أول شيء مبارك للرئيس ولدولة الرئيس المكلف، وإن شاء الله الله ياخد بيدهم ويمشوا هالبلد ويحطونا على السكة الصحيحة، وياريت بيعملوا لنا حكومة بلا ثنائي، يعني بركي بيقلع هالبلد مزبوط، لأن هذا الثنائي مثل العقدة اللي قدام النجار، يعني ما فظيعين. المنطق بيقلك روح يمين هني بيروحوا شمال، المنطق بيقلك روح شمال هني بيروحوا يمين، يعني هدول يعني إلهم 30 سنة متحكمين بهالبلد، خربوا لك لوان وصلونا. ما على شيء، إذا بيرتاحوا شوي بركي هيك بيقدر الناس الطيبين اللي عندهم النوايا الطيبة ليخلصوا هالبلد ويحطونا على السكة صحيحة بيقدروا يعملوا شيء، بس ما يعارق له، يعني يقعدوا على جنب، رغم أنه بشك أنه هول يقدروا على جنب، لأنه أزلامهم منتشرين بكل إدارات الدولة وهني على أهبة الاستعداد للعرقلة ولا للتفخيط. نارك سعيد، إن شاء الله الله ما ياخد بإيدهم. نارك سعيد.
تربية وتعليم.
وإلى فقرة التربية والتعليم مع الدكتور أحمد عويني. التعاطف بين الناس منه مجرد شعور أو حالة عبرة، إنما هو جوهر العلاقات الإنسانية وأساس التواصل الفعال. قدام نمرق بظروف نفتقد فيه لهالشعور بين بعضنا. اليوم رح نحكي عن هالموضوع، موضوع التعاطف، شو هي العوامل يلي بتأثر عليه وكيفية تطوير التعاطف بين أفراد المجتمع. معي الدكتور أحمد عويني، اليوم رح يكون ضيفي بالستوديو مش على التليفون. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد، وأخيرا صرت شفناك ضيفنا بالستوديو.
ميرسي كتير لاستضافتك، أنا كمان كتير سعيد تعرفت عليك شخصيا.
وأنا كمان دكتور، بدنا نحكي عن موضوع التعاطف يلي كتير بهالأيام عم نفتقده، خصوصا بظروف عم نمرق فيها. ما عم نشوف أنه دايما الناس عم بتكون واقفة حد بعضها، بالعكس عم نشوف أحيانا في شماتة، أحيانا يمكن منساهم بتدمير الشخص يلي بيكون عم يمرق بأزمة. أول شيء، شو هو التعاطف وقدي مهم بالنمو العاطفي؟
أكيد التعاطف هو قدرة الشخص يحط حاله محل الشخص الآخر، يلي هي قدرة يعني عادة بتتطور مع العمر. الأطفال بيكون عندهم نحن بنسميها الإيجو سنتريسيتي أو الأنوية، يعني بيفكروا مش أنانيين، يعني بيفكروا بيشوفوا العالم من منطلق حالهم، ما بيشوفوا غيرهم شو بيفكر. يعني إذا في شوكولا يمكن ياخدوه، ما بيفكروا إنه هيدا لها شخص تاني، أو في لعبة بالانسوار لنقول مرجوحة بيحتكروها كل الوقت إن بيلعبوا فيها، ما بيفكروا إنه في غير ولد بده يلعبها، أو حكي كلمة مأزية لطفل تاني بالملعب ما بيفكر شو تأثير هالكلمة عليه، يعني الولد ما بيفكر هيك. هلا طبعا لما كل ما كبر ونضج كل ما صار بيقدر يستوعب هالشيء أكتر، بس المؤسف إنه في كتير ناس حتى راشدين كمان ما بيحطوا حالهم يعني
بالموقف المقابل
الشخص التاني، يعني هالقد بيشوف الأمور من زاويتهم لألهم
وما بيقدروا عوائب
أي تداعيات وأي عوائب. فمر يعني ففينا نقول إنه هيدا بيتطور مع العمر، بس في ناس للأسف بتوجهها بسلوكها بتفتقر لهالنوع من الإحساس أو هي قيمة أنا كمان بسميها، إنه نقدر نفكر بغيرنا، لأنه مرات هيك ما بعرف شي بتنعمى بصيرتنا وما منفكر بغيرنا، ما منتعاطف مع غيرنا. والتعاطف مش ضروري يكون مع البشر، فيكون مع البيئة مع الطبيعة. يعني أنا لما أشوف المقالع كسارات، لما أشوف كيف التلوث، كمان إذا أنا ما بتعاطف مع الطبيعة، الحيوانات لما أشوف الحيوانات كيف بيتسلوا فيها بيأذوها بيقتلوها، كمان يلي ما بيحس مع الحيوان ما عنده تعاطف. والفكرة أنه معظم المجرمين، يعني إذا عم نحكي من دراسات أجنبية أمريكانية، معظم المجرمين كانوا يأذوا الحيوانات، يعني دليل أنه التعاطف ببلش عن كيف بيتعاملوا مع أضعف المخلوقات اللي هن الحيوانات، الكلاب والبسانات والعصافير وإلى آخره. فتعاطف شغلة كتير كتير مهمة بتربية الطفل وتنشئة يعني المراهق، وكمان سلوكنا نحن كراشدين بالمجتمع.
وفينا نطور التعاطف ليصير موجود عند ناس بتفتقد لهالتعاطف، فينا نرجع نزرع التعاطف تبين بالعلاقات الشخصية والمهنية.
أكيد مثل كل شيء بالحياة الطفل، يعني يمكن الأهل بيعتبروا أنه كل شيء بيلاقنوه لأولاد، كل شيء بيعملوه أولادهم، كل شيء بيحكوه، كل أخلاقهم سلوكهم هني سببها. هو الواقع لا، لأنه الأهل بيلعبوا أكيد دور كتير أساسي، بس عندك البيئة تبع الطفل، عندك المحيط تبعه، عندك أكيد المدرسة، عندك رفقاته، عندك الميديا، عندك شو بيحضر، عندك كل، يعني في أكتر من عامل بيخلي الولد يطور أي قدرة أو أي شيء بشخصيته. والبنات طبعا التعاطف، الأهل يلي ببيتهم عندهم تعاطف هني بيتصرفوا بشكل فيه تعاطف، مثلا بتلاقي بيعبروا بحكيهم انه حرام، بيقولوا حرام هالشخص او ما لازم نشمت او خلينا نحط حالنا محلهم، هول الاهل عم بيزرعوا بشكل غير مباشر بولادهم أهمية التعاطف، عم يزرعوا التعاطف هالقيمة هيدي اللي كتير أساسية. فأكيد بتبلش بالبيت، بس مش يعني الأهل إذا هني افتقروا لهالشي الولد مش رح يعوضها بمحل تاني، يمكن عنده رفقة يعلموه كيف يكون التعاطف، يمكن عنده بعض المعلمين بالمدرسة، يمكن حضر فيلم سينما علموا التعاطف، يعني بيجي من عدة مصادر، بس أكيد الأهل هن الأساس دائما.
طيب دكتور، أحيانا بنفتقد التعاطف بسبب جرح أو رغبة يمكن بالانتقام أو بشماتة إلى حد ما نتيجة تصرف قبل معايدة، شو الفرق بين التعاطف والتسامح؟
لا هني كتير مختلفين. التعاطف هي تحطي حالك مكان الآخر، التسامح هي الخطوة اللي يمكن بعدها، هيدا خيار. التسامح إذا أنت بتختاري تسامحي أو تختاري ما تسامحي، وهيدا منه مربوط بالتعاطف. يعني أنا في أشعر مع غيري، بس مش يعني أنا مضطر أني أتسامح معه. يعني أنا ما عم بقول التعاطف لازم أتعاطف مع المجرمين، بدي أتعاطف مع الديكتاتورية، بدي أتعاطف مع الناس المأذيين، مش ضروري أتعاطف معهم بما أتسامح، يعني سامحهم أصلي. يمكن بقدر فكر أنه هني شو عم بيفكروا، بس مش يعني أنه أنا بالضرورة بدي أتسامحهم. وإذا بدي أسامحهم هذا الشيء بيرجع لي أنا، هذا خيار أنا بعمله لأنه يا بيريحني يا ما بيريحني. فطبعا مش ضروري أنه نحن نقول نكون طوبويين، نقول أنه لازم نسامح ولازم نحب، يعني مش هذا اللي عم نحكي عنه. أكيد نحن عم نحكي عن إشياء شيء جدا أساسي وبسيط. وخليني أعطيك مثل صغير لنقول الفرق فيه. صار معي مع ابني عمره 13 سنة، وكان عنده رفيقته يعني عامل بده يعمل عيد ميلاده، فعم بيقول لي فيها الصبية بالصف ما بده يعزمها واني صف صغير يعني 8 أشخاص، فإذا ما انعزمت رح يعني يبين. فأنا كنت عم جرب أنا وأمه عم نجرب نفسر له أنه حط حالك محله شو راح بتحس، وكتير كان معند أنه ما بدي ما بدي. فكر، قلت له فكر بالموضوع شوي ورجع اللي بس فكر من منطلق مش انه انت ما بتحبها، فكر من منطلق اذا انت ما عزمتها هي شو رح بتحس، واذا انت انحطيت بنفس الوضع وانت كمان صارت معك مرة او مرتين في ناس ما عزموك وشو حسيت، غير رأيه بس مش بسهولة. دليل انه بدك تشتغلي على المراهق، على الطفل، على المراهق، هيدا منه موضوع سهل. هلأ التسامح هون بيجي اذا هو حب حدا اذا بده يسامحه او لا، هيدا شيء تاني. يمكن انا
بدها مقدرة،
بخدها على قيم دينية اكتر، قيم
روحية، ويمكن بدها مقدرة اكتر من التعاطف.
الانسان اللي كتير مرتاح مع حاله هو الانسان اللي بيقدر يسامح اكتر، بس الناس اللي ازيونا او الانظمة المستبدة اللي ازيتنا انا كيف بدي سامحها؟ بالعكس، يعني يمكن هذا شيء كتير صعب، يمكن درجة من الرقي بده الواحد يسعالها. وهون بفتكر سؤال صار اكتر اكزيستانسيال اكتر ما هو يعني كيف بيقدم وبأخر بمجتمعنا. بس أنا أكيد يعني إذا بدي جاوبك، التسامح دايما أحسن من الكره وأحسن من الحقد، لأنه بيعمل طاقة سلبية، والطاقة السلبية لا صحيا ولا نفسيا بتفيد الإنسان.
صحيح. طيب يعني برأيك لازم دايما نرجع للتقنية إنه منحط حالنا محل الشخص نقدر نتمرن على قصة التعاطف، نزرع التعاطف فينا؟ يعني هيدي الأداة يلي دايما لازم نكون متكلين عليها.
أكيد، لأنه نحن كتير بنتاخد بالأنا تبعنا ومنفكر بالأمور من وجهة نظرنا إلنا. هلأ طبعا في كتير طرق أنه نقدر نساعد أولادنا، ويعني مش هنحكي عن الكبار، نساعد أولادنا
حتى نحن الكبار يعني فينا نحط على حالنا
نذكر هالشي. يعني أي حدا يقول طب انه ما فكرت هالشخص شو فكر، ما فكرت هالزميل اذا انت بتحكي، يعني مثلا شوفي بالسوشيال ميديا كيف ناس بتجرح بعض، منقول طب اذا انا سمعت هذا الحكي، يعني نحن مثلا مشاهير شو ما كانوا، اللي كان بالفن ولا بالسياسي ولا مشاهير يعني سيلبرتيز، نقعد بنجرح فيهم مثل كانهم سلع، بنحكي يعني هول الناس طب ما عندهم احساس، ما عندهم، اذا قريوا هالمواضيع شو بحسوا؟ يعني أنا دايما يعني أنا بروح بالشخص يلي يمكن بده يعبر عن رأيي شوي في استفزاز، دغري بيفكر برأيه إله، بس ما بيفكر بوقع هالشي على الطرف الآخر، يعني هو كمان شي جارح بيكون لإله عم بيسمع هالإشياء هاي. فكمان من أخلاقياتنا أنه نقدر نقول عبر عن رأيي شو ما كان يكون، بس بشكل ما يجرح، ما يأذي، ما يروح للشخص، يروح للسلوك. يعني بدل ما أقول أنت إنسان شو بعرفني لئيم، أنا بقول هالسلوك اللي عملته كان مش مناسب. يعني هيدا فرق كبير، لأنه لما روح للتجريح الشخصي يعني كأنه عم بقول هيدا أنت ما في غيرك، بس لما روح هالسلوك، سلوك بضل في خيار، بتقدر تغير سلوكك. فمن هون التفرقة بين اثنين كتير مهمة.
طيب برأيك ممكن الأفراد أنه يوازنوا بين التعاطف مع الآخرين وبين رعاية أنفسهم؟ يعني أحيانا بتكون يمكن على حساب شخصه، في يوازن بين اثنين؟
ما لازم التعاطف يكون مثل تضحية أو تنازل، منه تنازل أبدا، هي بكل بساطة هي قدرة. هو التعاطف منه شيء بالشعور، هو أكتر شيء بالمعرفة، يعني شيء بالتفكير، عرفت؟ يعني إذا أنا بفكر كيف الشخص بفكر بهالموقع، يعني أنا عم بحط حالي محله، هيدا مش بس إحساس، هيدا كمان يعني في بده نوع من المستوى المعرفي الكوغنيتيف، يعني وهذا ما بيجي بسهولة عند الأطفال، يعني مثل ما بيجي قبل 8 سنين 10 سنين ليقدر الولد يفكر طب أنا غيري شو بيفكر فيه، وإشياء بسيطة بحياتنا اليومية مثل أولادنا ممكن يقولوا بدي أشتري هاي وشرينا هالسيارة وشو تاع نسافر وليه ما مروح على أمريكا، ما بيفكروا إنه طب هيدا حط حالك محل أهلك، هل عندهم الإمكانيات، هل يعني ما بيدغري الولد بيروح لا أنا شو بدي، وهذا شيء طبيعي. يعني ما عم بقول هالولاد فيهم شيء غلط، بالعكس هذا بالنمو. فنحن بدنا نساعد أولادنا يقولوا طب فكر شوي، حط حالك محل هديك الشخص. ومثلا في هيك نشاطات صغيره بيقدروا يعملوها الاهل اذا بتحبي نضوي عليها، مثلا اذا قلنا بالبيت فينا نعمل هيك علبه نسميها، اذا انا بقترح اسم وي كير او انا بهتم، فيها يكون هيك مثل دبدوب صغير، فيها علبه كلينكس وفيها البانديد اللي بتحط عليها بتسكر الجرح. اذا حدا مثلا اذا ماما كان زعلانه فينا نجيب لها اياها، طفل صغير طبعا عم نحكي 5 سنين 6 سنين، بنجيب لها اياها من الا انه انا عم بتعاطف معك، يعني مثل شيء سيمبوليك،
انه خدي
هالدبدوب انه انا لقلك انا حاسس ب تا تعاستك او حدا عطس، اوكي نجيب له العلبه فيها كلينكس او اي انجرح فيها نجيب له اياها. هيدي شغله
يعني صغيرة بسيطة. موضوع التعاطف زرع اشياء صغيره من هنا
بشيء عملي شيء ملموس، لانه الولد بيحتاج بهالمرحله
تكون الامور ملموسه بصير يطور،
لانه منه بعد بيقدر يشوف الامور بشكل مجرد. بعدين ما اذا ظهرنا شيء مشوار فينا نقول عم نمشي على شط البحر، عم نمشي بشي محل، بنقول له فكر بثلاث اشياء كتير حلوه بتسعدك، وشوف ثلاث اشياء بتزعجك بتحس انه حرام. متى يمكن يشوف شيء بالطبيعه، يمكن يشوف حدا فقير طفل صغير عم بيشحد. يعني هيدا نحن عم نزرع بولادنا انه يشوفوا السلبي ويشوفوا الايجابي. طب هالولد فكر شو عم بيفكر هو، او حط حالك محله، عم بيشحد بلا مدرسه، أهله ما بعرف وين، مثلا في هلأ عم نشوف أكتر وأكتر ناس عم تنام على الطريق. كل هالأمور هاي فرصة لأولادنا أنه يحسوا بالتعاطف. إذا نحن عم نحضر فيلم معهم، عم نقرأ كتاب معهم، بدل ما نقرأ بشكل سطحي فينا نقول حط حالك محل هالبطل أو هالكذا، شو كنت حسيت إذا أنت محله، شو كنت بتعمل بهذا الوضع. كل هالأمور هيدي فرص إنه نقدر نزرع موضوع التعاطف. وفي لعبة كتير مهضومة إذا المستمعين بيحبوا يشوفوها بفيلم اسمه Freedom Writers، وفيلم أمريكاني طلع من شي فوق 10 سنين، بيحكي عن معلمة بمدرسة بأمريكا فيها minorities يعني سود، وبتعرفي بيكونوا ما كتير أخدين الدرس جد وبدون يتركوا المدرسة. فهي عم تجرب أنه تشجعهم، مراهقين طبعا بالمرحلة الثانوية، تشجعهم يبقوا يعني حتى ما ينحرفوا إلى آخره. فلعبت معهم لعبة يلي هي يعني معروفة بس بالفيلم بيقدر يشوفوها الناس إذا بحبوا. بيعملوا خط بيحطوه بتيب بمخيم بيحبوا يعملوا بالبيت يلي هي، بس بيكون في عدد لا بأس فيه من الأشخاص. وبيبلشوا شخص بيكون يلي عم مستلم اللعبة يعني راشد حدا أدولت، بيقول مثلا مين حضر هذا الفيلم مثلا، فبصيروا الأولاد يوقفوا على الصف أنا حضرته، مين بحب هالأكلة يوقفوا عليه. طبعا أسئلة بتكون هيك لطيفة شوي. بعدين مين حدا سمع كلمة أذيته وبكي من وراها، يعني عرفت شوي شوي بتمرق هالنوع بيوقفوا. مين بكي، مين بيعرف شخص حدا إذا تنمر عليه، يعني بتلاحظي أنه ها بتصيري بتشوفي بشكل ملموس كيف هالولاد، كيف هلا مين ما كان مراهقين عم يوقفوا على هالصف وعم بيتعلموا بشكل عم بيمثلوه، يعني هن عم بيعيشوا بالاكشن، عم يوقفوا على الصف يشوفوا انه انا مني لوحدي، انا بعاني في اشياء حلوه غيري كمان بحبها، وفي اشياء بشعه كمان غيري تعرض لها. يعني هذه شغلتين كتير حلوين بهذه اللعبة اللي إلها أبعاد
تزرع بنفس الولد،
تزرع أنه أنا مني لوحدي، أنا هذا الشيء السر يمكن اللي كابته يلي ما بفكر فيه، لا أنا مني لوحدي فيه. فهذه لعبة حلوة كمان بتساعد لزرع التعاطف عند أولادنا.
على كل حال دكتور عوين، أنت دايما عم تعطينا مهارات وأيام بتعودنا كيف نضوي عليها ونجرب انه كمان نطبقها، واذا منطبقها قدام نوصل لمجتمع انساني والعلاقات في بين الناس انسانيه.
وما بكون عنا جرائم تجريمة اول مبارح للاسف، يعني اللي هي الاكيد اللي قام فيها انسان بيفتقد للتعاطف للاسف، يعني هذا شيء مؤذي. وهيدا لانه لو الشخص عنده تعاطف لا بيقتل ولا
بيلوث ولا بيأذي، قد ايه صادم سبب هالجريمه،
لانه ما في تعاطف، ما في ابعاد للي عمله، لانه عم يفكر الا بحاله للاسف. وهيدي للاسف كل المجرمين ما عندهم تعاطف، مش هيك شغله التعاطف شغله كتير كبيره.
ان شاء الله عم نكون عم نساهم، يعني انا الله. بتمنى نكون عم نساهم انه نضوي على هالايام ونساهم شوي بهالمجتمع، نزيدوا أكتر إنسانية. وأنا بدي أشكرك دايما على أفكارك ومداخلاتك يلي هن قيمة مضافة ببرنامج.
مرسي كتير، تسلمي، الله خليك.
كاذب مش كاذب،
شهدت منطقة دبي يوم الثلاثة الماضي جريمة بشعة راح فيها مدير معرض سيارات جورج روكوز، وانسرقت من المكان سيارة مرسيدس جي كلاس. شعبة المعلومات مبارح كشفت شوي من ملابسات هذه الجريمة وقالت انه استطاعت بوقت قياسي توقف المتهم يلي تبين انه لبناني وعمره 20 سنة واعترف بعملته وحاليا تحت التحقيق اكثر. على الضفة الثانية صار في إشاعات كتير حول الموضوع، والخبر المنتشر بالساعات الماضية بيقول إنه صديقة المتهم يلي يعتقد إنه عمرها 23 سنة بتحب كتير سيارات المرسيدس جي كلاس، وقد ما ضغطت عليها للشاب طلع معه إنه الطريقة الوحيدة حتى يرضيها يسرق لها هيدي السيارة. هيدي المعلومة عن الصديقة المغرومة بسيارات جي كلاس مش صادر عن بيانات أمنية، ولكن موقع لبنان ديبيت هو يلي ذاكرها من دون ما يوضح من وين قدر يعرف هيك معلومة. بالتالي خبرية الولع بالمرسيدس هي الخبر الصحيح لحد هلأ، وأنا برجع بلاقيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
وكنا مع كاذب مش كاذب ومحمود غزيل، وللأسف رجعنا فتحنا جرح جريمة دبي يلي دافع هالجريمة كان صادم جدا، ونرجع نطلق الدعوة لضرورة المحاسبة وضرورة تطبيق أقصى العقوبات بحق المجرم. وبرجع باخد اتصالاتكم والرسائل يلي عم تبعتوها بموضوع ظاهرة اطلاق الرصاص ابتهاجا، وايضا بموضوع التأليف الحكومي.
بخير مدام ندى، انا شايف البرنامج صار موجه ضد طائفة معينة، يعني واحد بيطلع بقلك ضاحي والتاني بقلك ثنائي اني عطلوا البلد. لك يا حبيبي ما هو بسيل وعمه عطلوا حكومات بكل العهود، حكومات عايام انتبه سنتان وثلاثة لتتشكل من وراهم مش من ورا الثنائي. إذا كنت ناسي أفكرك
أستاذ حسين ترموس. لا أكيد غلطان، وأكيد هيدا البرنامج منه لرأي واحد، وأنت بتعرف أنه نحن مساحة حرة لكل الآراء، وخصوصا أنا لأنه كمان قبلك إجاني كتير اتصالات وبيتهموني أنه أنا من مؤيدي حزب الله، فكتير عم تظلم البرنامج وعم تظلمنا، ونحن مساحة حرة لكل الآراء. بدي أخذ
بونجور ندى، بونجور المستمعين الكرام، بتواضع جم وصادق بتوجه للرئيسين عون وسلام باختصار شديد بهالرسالة المختصرة. لطفا خذوا بتجربة سنغافورة وبالذات لي كوان يو اللي توفي عام 2015 وأول رئيس مجلس وزراء جمهورية سنغافورة، حكمها 3 عقود من الزمن وهو مؤسس الدولة وناقلها من العالم الثالث إلى العالم الأول خلال حقبة 30 سنة. تسلم بلد مشلع كان ضمن الاستعمار البريطاني، ثم كان في التنكيل الماليزي لأنه كان مع بريطانيا صار مع ماليزيا صارت سنغافورة، حيث تخلصت ماليزيا من سنغافورة بكل مصائبها وشعابها وتعدد سكانها على كل الأصعدة الدينية والإثنية وكل شيء، مافيات، شوارع مظلمة ما في للإنسان قيمة فيها. وبدأ مشوار لي كوان يو بزيارة للبنان، نعم زيارة للبنان، والاستفادة من تجربة هاللبنانية الفذة، تجربة اللبنانية، وبالذات الرئيس فؤاد شاب بالستينات، حيث كان لبنان الرابع على العالم حسب جريدة لوموند في رغد العيش. إيمانا من لي كوان يو بالاستفادة من تجربة البلد اللي شرقت في كل أنحاء الدنيا رغم عدم وجود ثروات إلا الأدمغة والسياحة، ويومها لم يعطى موضوع النفط في لبنان والغاز أي اهتمام. باختصار شديد، تجربة لي كوان يو على مدار 10 سنوات الأوائل سرها الأساسي تيمورك من الوزراء متجانسين، وشرط أهم مزاياهم اللي بتأهلهم أمام الناس هي الأكس كونوا أكسبرت مبدعين وأوادم أخلاق. وكل من ذكر اسم وزير من هالوزراء العالم كله بطلع طلوع إيمانا فيهم يكونوا قدوة بمجتمعهم. بعد 10 سنوات كانت المسيرة بلشت بشكل أكثر من رائع، وبعدين صار في مجال للمعارضة لأنه أول 10 سنوات اعتبروا المعارضة بتشد خليفيني بالتيمارك من الوزراء، وبعدين ابتدت المعارضة، وهون بلشت الصراع الرائع لصالح البلد. وخلال 10 سنوات بعد ما انطلقت المعارضة انتقلت سنغافورة، طبعا ما فينا نحكي كل شيء، ما في الوقت ما بيسمح، انتقلت سنغافورة من $400 للشخص إلى $64,000 للشخص الرابع على العالم. تجربة فدي. أيها اللبنانيون بكل محبة بقول ما تجلدوا أنفسكم كتير، كونوا عمالقة على صورة الكبار، على صورة الرئيس فؤاد شهاب وغيره اللي قيدوا الوطن ذات يوم إلى الشمس. شكرا جزيلا محمود أحمد.
بدي اعتذر من الواتسابات الكتير يلي عم توصلني، ولكن انتهى الوقت وما رح اقدر اخدها. بوعدكن انه التنين رح افتح مجال اكتر لاسمع رسائلكم. لهون بينتهي لقائنا، والصبحية بتتجدد يوم التنين.
صبحية ندى عصوت كل لبنان.